انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل شيء حوالينا فكر، علوم، فنون، حتى المشاعر والناس كلهم بعض الشيء من عالمنا الكبير. هنتكلم ببعض الشيء في اللي عرفه وتعرفه في بعض الشيء.
بعض الشيء مع هبة عريبة كل يوم خميس الساعة 6 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الفكر والثقافة والفن والجمال والإبداع، مساء كل شيء حلو على مستمعي راديو تسعينات اف ام من داخل وخارج مصر. معاكم هبة عريبة وأهلا بكم في حلقة جديدة والحلقة التانية من الموسم الخامس لبرنامج بعضش. معادنا كل يوم خميس الساعة 6 مساء على الهواء، وكالعادة تاريخ حلقتنا النهاردة 20/8/2020، موافق 1 محرم 1442. كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب عام هجري جديد سعيد علينا كلنا يا رب، على الأمة الإسلامية والعربية. موضوع حلقتنا النهاردة بيتطرق إلى أكثر من مجال، واللي بيجمع بينهم الفنان والناقد والأعمال الفنية، وكلهم في دايرة واحدة وبيأثروا عليه وبيأثر فيهم، وبالتالي بيأثروا كمان على المجتمع والعالم كله. أكيد كلنا سمعنا مصطلح الاضطراب النفسي، وسمعنا عن الإبداع والعملية الإبداعية والمبدع وعلاقتهم ببعض، كمان في ظل التطور التكنولوجي الجامد اللي احنا عايشين فيه وشبكات التواصل المختلفة، وإزاي ممكن يكون لها دور وتأثير في الإبداع وعلى المبدع وعلى العملية الإبداعية، وخاصة لو الإنسان والفنان عايش في أزمة، سواء الأزمة دي شخصية أو عالمية، وزي ما احنا كلنا عايشين حاليا في أزمة عالمية جائحة فيروس كورونا. باختصار نقدر نقول التطور التكنولوجي وشبكات التواصل دورهم وأثرهم في الإبداع والاضطراب النفسي وعلاقتهم بالأزمات الشخصية والعالمية. وعلشان نقدر نجمع كل ده ونفهمه، لازم نعرف إيه هو دور النقد والناقد، مدى تأثير كل كلمة من الناقد على المجتمع، تأثير كل كلمة من الناقد عن الفنان وعمله وحالته النفسية، وكمان الفترة الزمنية اللي بينتج فيها العمل الفني. باختصار النقد والناقد بيكون ليهم دور كبير جدا في المجتمع. خليكم معانا وتابعونا الحلقة النهاردة دسمة شوية، وأعتقد أنها هتكون شيقة جدا. وقبل ما نطلع لفاصل، تقدروا تتابعونا وتبعتولنا أراءكم واقتراحاتكم وأي استفسارات وكمان أخباركم الثقافية والفنية، سواء بتكونوا مشاركين فيها أو مسؤولين عنها، في رسالة على الصفحة الرسمية للبرنامج على الفيسبوك بعضش مع هبة عريبة، أو تقدروا تبعتولنا رسالة على الواتساب على رقم 0-1-42-78-94. ما تنسوش مع الرسالة هاشتاج بعضشي. فاصل ونرجع.
عندك جيوب من الأفراح وطحف الحزن بالضحكة، وجلجل صوته قال يا جراح أديني أفلك السكة. عندك جيوب من الأفراح وطحف الحزن بالضحكة، وجلجل صوته قال يا جراح أديني أفلك السكة. ومش فاضي تضيع وقت على الماضي، عارف إن اللي راح مش جاي، قعد يشرب لواحد شاي وروق باله وبحاله، صباح راضي صباح راضي. ومش فاضي تضيع وقت على الماضي، عارف إن اللي راح مش جاي، قعد يشرب لواحد شاي وروق باله وبحاله، صباح راضي صباح راضي. رسم على وشه بالألوان ورفع يفطر الأحزان، كتب فيها أنا الفرحان
أنا الفرحان.
ما هو شاغل دماغه بهم، غلب حزنه بخف الدم، خسر دمعه وطلع كسبان.
انتم مع بعض شي مع هبة عريبة على تسعينات اف ام.
رجعنا ومكملين مع بعض حلقتنا، والفقرة الثانية فقرة الضيف عبر الهاتف. معنا ومعكم القيمة والقامة المصرية الكبيرة، العالم والمفكر الجليل، الأستاذ الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق لجمهورية مصر العربية. والحقيقة بسعد وبتشرف بالحوار مع سيادته النهاردة. مساء الخير دكتور شاكر. ألو. طيب احنا هنحاول الاتصال تاني بدكتور شاكر، خليكم معنا. احنا طبعا بنتكلم عن التطور التكنولوجي وتأثيره. معلش احنا بنحاول الاتصال تاني بدكتور شاكر. ايوه دكتور شاكر، مساء الخير دكتور شاكر.
مساء النور، اهلا وسهلا.
اولا كل سنه وحضرتك طيب، وعيد وسنه جديده سعيده على حضرتك يا رب.
عليكم بخير والسلام، اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك دكتور شاكر. حضرتك معانا؟
انا معاك.
تمام دكتور شاكر، يعني من خلال كتابات حضرتك والإصدارات وحاجات كتير جدا ومقالات طبعا حضرتك قدمتها، وكانت في ظل فترة فيروس كورونا طاقة إيجابية بشكل مباشر على صفحة حضرتك. كانت الرسالة واضحة بعدم التكاسل واستمرار العمل والإبداع، والروح بقى الجميلة في التعليقات والرد من حضرتك طبعا على محبيك والطلبة والدارسين والباحثين. وكل ده بيرتبط بقى بالسوشيال ميديا والتطور التكنولوجي، وإزاي حضرتك قايم بهذا الدور والنقد الجميل اللي بيوصل المعلومة لأبسط شخص في المجتمع. اسمح لنا النهاردة مع حضرتك ممكن يعني نقول ونتكلم ونفهم يعني مفهوم النقد ورؤية الناقد للعمل الفني والفنان، وخاصة ان احنا بنواكب عصر سريع جدا وهو عصر التكنولوجيا، وبنواكب كمان أزمة عالمية.
تمام تمام. دور النقد يعني كده؟
تمام ايوه.
هو النقد طبعا يعني دوره ليه أدوار مختلفة ومتعددة، يعني أبرز الأدوار دي أنه وسيط بين العمل الأدبي أو الفني وبين المتلقي أو القارئ.
تمام.
فدوره أنه يعني بيكشف أبعاد العمل الأدبي أو الفني، بيشوف إيه الموجود فيه من معاني أو رموز أو دلالات أو أبعاد أو رسائل أو جماليات، وبيحاول يوصلها للقارئ. القارئ طبعا ممكن يبقى قارئ بسيط أو قارئ يعني مثقف، فهو الناقد بيحاول يراعي المشاكل المختلفة في التلقي. بس مش ده الدور الوحيد للناقد، الناقد أيضا صاحب أفكار وصاحب نظريات وصاحب مفاهيم.
أكيد.
وبيحاول يعني يربط بين مثلا العمل الأدبي والعمل الأخرى، ويربط العمل بعصره، ويربطه بالنوع اللي ظهر فيه، ويربطه بالأعمال السابقة عليه، وهل بيحمل رؤية مستقبلية، هل مرتبط بعصره، هل معبر عن حالة نفسية أو حالة اجتماعية أو رؤية فكرية أو فلسفية. كل هذه الأمور يعني هذه الرؤية الشاملة المفروض ده دور النقد. ولذلك دلوقتي طبعا النوع الشائع في النقد مش النقد مثلا أدبي أو فني، بيقولوا النقد الثقافي.
تمام.
يعني اللي بيشوف الثقافة في مجملها وفي كليتها وكيف تتجلى خلال العمل الإبداعي الفني أو الأدبي أو غيره.
طب في ظل التطور اللي احنا عايشين فيه يا دكتور، هل هيجي علينا يوم ويتغير مفهوم النقد ورؤية الناقد للعمل الفني وللفنان؟
والله يعني مش هيتغير، بس ممكن بتختلف الوسائط. يعني دلوقتي في النقد كان بيتم من خلال المجلات والصحف، دلوقتي بيتم من خلال المواقع، جزء كبير جدا بيتم من خلال المواقع الإلكترونية، لأنها أولا لها صفة الفورية وصفة السرعة وصفة فعلا التفاعل الكبير وإمكانية تبادل الآراء بشكل مباشر، ده ما كانش موجود قبل كده في الوسائل السابقة اللي هي زي الصحافة أو زي المجلات يعني الصحف والمجلات. فبيه يعني الوسيط اختلف، فبتختلف الرسالة، تختلف يعني طبيعة النقد. النقد حاليا يعني أصبح يعني أكثر تعقيدا مش أكثر بساطة، يعني التكنولوجيا بتجعل المهم أكثر تعقيدا. ليه؟ إن لازم فيه قدر من الملاحقة ومن الأحاطة والشمول والعمق وكل هذه الأمور. على الرغم من إن الوسيط ده بطبيعته سطحي، يعني بطبيعته سريع متغير بلحظي فوري، بسرعة بتيجي رسالة أخرى بتغير الرسالة السابقة إلى آخر، ولكن على الأقل في ثوابت، يعني إنه العمل النقدي لازم يكتشف الجوانب الجمالية في أي عمل إبداعي.
تمام. طيب حضرتك، يعني إحنا بنعيش فترة صعبة حاليا وهي فترة كورونا، وربنا وحده اللي يعلم ما بعد كورونا هيبقى الوضع إيه، لكن
إن شاء الله خير.
يا رب إن شاء الله نأمل الخير يا رب. لكن
الله.
هل إحنا ممكن كده في يوم من الأيام نلاقي نفسنا قدام مصطلح فنون ما بعد كورونا؟
نعم، ممكن يعني يحصل؟ يعني هو طبعا إيه، يعني لازم الأساس هنا في كلمة بعد. يعني بعد دي بعض الناس بيفهمها لما تنتهي الكورونا يعني هتظهر حاجات، والبعض زيي بيفهمها لا، مجرد ما ظهرت الكورونا، مجرد ما سمعنا عنها بتغير شكل العالم، تغيرت الاستجابات او يعني حدث تغير في الاستجابات الانسانيه على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والجمالي او الفني باشكال ممكن تكون احيانا ايجابيه واحيانا سلبيه. فما بعد هنا، ما بعد مش معناها ننتظر إذا بغيت ما الكورونا تخلص، لا، احنا دلوقتي في مرحلة الما بعد. في مرحلة الما بعد دلوقتي ليه؟ لأن فعلا الدنيا اتغيرت، العالم اتغير، الناس طبيعتهم اتغيرت، يعني شكل تعاملاتهم مع بعضهم، علاقاتهم، تواصلاتهم، تفكيرهم في ذاتهم وفي الآخرين وفي أسرهم وفي تعليمهم، كل هذه الأمور اللي العالم تغير. فممكن هذا العالم يتغير للأفضل أو يتغير للأسوأ، ده بيعتمد على إيه؟ على الصدق مع النفس، على المراجعة، على الاستفادة من التجربة، على الوعي، على معرفة الإنسان بأنه ينبغي أن يكون إنسانا، يعني ينبغي يكون أكثر صدقا وأكثر عطفا وأكثر رحمة وأكثر إنسانية وأكثر يعني تعاونا، ويستأثر بالمزايا لنفسه أو بيستأثر بالمكاسب لنفسه. فكرة الفساد والاستبداد وهذه الأمور ينبغي أن تنتهي، ينبغي أن نكون أكثر إنسانية، لأنه لا إنسان في لحظة بينتهي وبيموت. طب في عبرة أكثر من كده إيه؟ في درس أكثر من كده إيه؟ هل نستطيع أن احنا نستمر بنفس الطرائق والأساليب في التفكير والسلوك والتعامل مع الآخرين كما كنا قبل أن تظهر كورونا؟ أعتقد الإنسان اللي هيستمر بنفس الطريقة هو إنسان جامد متصلب مريض، لازم نكون أكثر إنسانية.
طيب، يعني برؤية حضرتك يعني وخبرة حضرتك في هذا المجال وعلى مستوى العالم مش بس داخل مصر، يعني إحنا نقدر نتوقع الثقافة والفن بالتحديد ممكن يكون شكلهم ايه؟ يعني زي احنا بنقول دلوقتي في التعليم او الرؤية للتعليم 2030 وفي 2050، احنا ممكن تكون رؤيتنا احنا ازاي للثقافة والفن في 2030 و2050؟
هو طبعا يعني دلوقتي في يعني الكلام حتى بالنسبة للتعليم انه يبقى في تعليم مدمج. يعني ايه تعليم مدمج؟ نجمع ما بين التعليم الطبيعي اللي كان بيحدث في المواقع التعليم الطبيعية، المدارس وكذا والجامعات، والتعليم اللي هو بيتم عن طريق وسائل زي التكنولوجيا، يعني اللي هي أونلاين. بنجمع بين الاثنين. نفس الشيء بالنسبة للثقافة والفن، وهيبقى فيه عروض فعلية، أعمال فنية مسرحية وتشكيلية وسينمائية موسيقية وغنائية لآخره، موجودة في الواقع الفعلي، وبعضها موجود عن طريق وسائل التكنولوجيا. فإذا هيبقى في تغير طبعا الثقافة، الفنون، الصناعات الثقافية والإبداعية حصل لها أزمة كبيرة بسبب كورونا. يعني في مؤسسات كتيرة على مستوى العالم تقريبا أغلقت أو سرحت الموظفين أو حصل فيها خسائر فادحة، يعني مثلا تقدر خسائر المجال الثقافة والفنون في بريطانيا خلال الفترة اللي فاتت دي بس 97 مليار دولار. يعني كان في دخل بيدخل بمئات بعشرات المليارات انتهى يعني أو توقف. ففي محاولة لإعادة هذه الأمور، المتاحف تفتح ثاني، السينما تفتح ثاني، الفرق المسرحية والغنائية ترجع ثاني في ضوابط احترازية وكل حاجة، بس في نفس الوقت في رؤية إنسانية جديدة، في معرفة إنسانية جديدة، في نوع من الإدراك إن احنا في مرحلة أو بنعيش مرحلة من عدم اليقين، وإنه لازم ما فيش حل غير إن احنا نكون أكثر حبا لبعضنا البعض على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي.
يا رب إن شاء الله. دكتور شاكر، احنا نستأذن حضرتك، احنا نطلع فوق فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا الجميل مع حضرتك. اسمح لنا بفاصل، خليكم معنا، استنونا فاصل ونرجع.
النفسية محتاجة الأكل وتمشية، محتاجة القعدة على البحر وشمس وسماعة وغنية. النفسية محتاجة فلوس وهدية، محتاجة لمة وسفرية، محتاجة أجازة من
مستمعينا. رجعنا والفقرة الثالثة والأخيرة في حلقتنا النهاردة، وبنكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم دكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق. ودكتور شاكر حضرتك معنا؟
نعم اتفضل.
دكتور شاكر، بالنسبة بقى للتطور التكنولوجي وشبكات التواصل وعلاقتها بقى بالإبداع والاضطراب النفسي في الأزمة اللي احنا، سواء بقى أزمة شخصية أو أزمة عالمية، يعني مش لازم نكون كلنا في أزمة واحدة، بس ممكن يكون الفنان ده عنده أزمة هو شخصيا عايش فيها، ممكن نوصل المعلومة للمستمع؟
ألو؟
أيوة مع حضرتك يا دكتور، اتفضل.
طبعا هي التكنولوجيا يعني أداة أو وسيلة، الأداة دي زي ما بيقولوا ممكن تكون يعني خادم جيد أو سيد سيء، يعني ممكن تسيطر على الإنسان فيغترب، يصاب بما يسمى بالاضطراب، يعني يصبح عبدا للآلة، عبدا للتكنولوجيا، يعني يبقى تابع ليها، يبقى ما يقدرش يشتغل إلا من غيرها. إنه هو الإنسان بيحتكر الآلات دي أو بيخترعها أو بيطورها عشان تخدمه، يلاقي نفسه إنه هو اللي بيخدمها، يعني هو التابع ليها، هو المستلب ليها، ما يقدرش يشتغل من غيرها. وبعض الناس مثلا بتحوله مثلا من كتابة الرواية، مثلا بيكتب على الأوراق، بيكتب على الكمبيوتر. طب لو الكمبيوتر مش موجود هيكتب تاني ولا مش هيكتب؟ فهنا لازم برضه يبقى في نوع من التوازن ما بين التكنولوجيا وبين الفعل الإنساني الطبيعي. الآلات لما ظهرت، يعني التكنولوجيا لما ظهرت طبعا جابت معها مشاكلها، يعني زي ما لها مزاياها لها عيوبها، يعني زي ما هي يسرت في الوقت وفي الجهد ووفرت فرص عمل واموال ومشروعات الى اخره، لكنها جلبت نوع من العزله الانسانيه. في دلوقتي ممكن انسان يقعد مع الكمبيوتر او كذا وينعزل عن الاخرين، وفي وسائل التواصل الاجتماعي من وجهه نظري هي وسائل تباعد اجتماعي مش وسائل تواصل اجتماعي، يعني الناس بتسهل تبعت رساله عن طريق النت او الفيسبوك او كذا، بدل ما تروح تسال على اصحابها وقرايبها أو تخبط عليهم أو تطلب أنها تزورهم أو تلتقي بهم زي ما كان بيحصل. فالألفة الإنسانية والمواد الإنسانية، التفاعلات الإنسانية الحميمة الجيدة تقريبا يعني تراجعت بدرجة كبيرة. هل ده ينعكس على الأدب؟ لازم المفروض ينعكس على الأدب والإبداع، يعني لازم الكاتب المبدع يدرك هذه الحالة ويصورها، والفنان التشكيلي بيدركها. زي ما مثلا كان في فنان تشكيلي أمريكي اسمه إدوارد هوبر، كان بيصور العزلة الإنسانية، عزلة الإنسان في ظل هذه الحضارة اللي بتبدو متقدمة، إن إنها بتحول إنسان إلى آلة، إلى إنسان يعني أقرب إلى روبوت بيتحرك بحساب، بيتكلم بحساب، بيحب بحساب، وقته وحياته كلها محسوبة، بحيث إنها بتفقد معناها، تفقد جلالتها، بتفقد الجانب الجميل فيها. فالتكنولوجيا زي ما بقول ممكن تبقى أداة جيدة أو أداة سيئة حسب استخدامنا لها، حسب إحنا مسيطرين عليها ولا هي المسيطرة علينا. ده يعني من وجهة نظر باختصار. هل التكنولوجيا ممكن تجلب أمراض؟ بالتأكيد.
أكيد.
إحنا بنعرف حاجة اسمها إدمان الإنترنت. لما ناس بتقعد بالعشر ساعات والاثناشر ساعة والستاشر ساعة، سواء من الأطفال أو من الكبار، قدام الفيسبوك أو قدام الألعاب الفيديو أو قدام كذا، فده انفصل عن الواقع. الانفصال عن الواقع ده علامة من علامات الفصام. مش عايز أقول إن هم فصاميين يعني، لكن أشباه فصاميين، فصلين عن الواقع. لكن إلا إذا كان بيعمل شغله بقى، بيعمل شغله، بيعمل مهمته، وظيفته إنه يقعد ساعات طويلة. لكن حد قاعد مجرد بيعلق، يعني انت هتلاحظ ان في قدر من السطحيه في التعليقات حتى.
اه ده حقيقي،
يعني في سطحيه وفي تفاهه كمان، وفي استظراف. مش هو الانسان ده يعني ايه يتحول الانسان من خلال التكنولوجيا الى كائن يعني عنده هوس، هوس انه يقول كل حاجه وفي كل وقت وايا كانت قيمتها، او انه يبقى مكتئب بس قاعد في صمت كده بيراقب ويشوف وما يتفاعلش. فزي ما بيقول دائما خير الامور الوسط. التكنولوجيا اداه تخدمنا، مش احنا اللي نخدمها.
تمام.
لان انسانيتنا هي الاساس.
تمام.
وجودنا الانساني وقيمنا هي الاساس. قيم الخير والحق والجمال والانسانيه والتعاون والمحبه والرحمه، كل هذه القيم اعتقد انها تراجعت كثيرا في عصر التكنولوجيا المتقدمه اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي، واللي هو يعني من وجهة نظري لم نستطيع أن نستفيد منه كما ينبغي وكما نرجو يعني.
يعني ده برضو احنا اليومين دول بالتحديد يا دكتور في حاجة يعني منتشرة كده على الفيسبوك اسمها الأفاتار، وكل شخص من حقه انه يعملها. هل ده ليه علاقة بقى، سواء بقى فنان او غير فنان، هل ده ليه علاقة بالبعد النفسي، الاضطراب النفسي، ليه علاقة لا. بالفن ولا
لا؟ يعني انا بعتبرها حاجه لطيفه كده وظريفه. الناس يعني بتخفف التوتر، يعني حاجه لطيفه وظريفه. التكنولوجيا فيها برضو يعني الجوانب الجميله، مش كلها سيئه يعني. بس ما يبقاش هو مجرد ان انا قاعد طول النهار او فترات طويله مجرد يعني بعلق على بوستات او اعمل تعليقات او اعمل افيهات او مش عارف ايه، يعني شيء يعني دمار يعني شيء دمار. لكن دي كله تعبير عن حالة من القلق العام، ان الناس في ظل هذه الظروف اللي هي خاصة بالكورونا يعني في حالة من عدم اليقين. هي عدم اليقين، مفيش تأكد بكرة هيحصل ايه. يعني ايه اللي هيحصل بكرة؟ هل هيكون كويس؟ هل هيكون مش كويس؟ طب هل الناس اللي قاعدة فيها تشتغل ولا مش تشتغل؟ الناس حياتها اتدمرت.
ايوه ده حقيقي.
فبرضه في حالة خوف، في حالة عدم يقين. فممكن هذا الخوف او عدم اليقين او التوتر ده الانسان يحاول يهرب منه من خلال التفاعلات التكنولوجية. فلذلك انا لا الوم احدا، ولكن احاول افهم المسألة بقدر ما استطيع يعني.
طيب سؤال أخير نختم بيه مع حضرتك يا دكتور شاكر بعد إذنك. هل الإبداع مرتبط بالكم؟ يعني مثلا في فنانين استغلوا فترة جائحة كورونا واشتغلوا كتير جدا، وفي فنانين تانيين ما اشتغلوش خالص. الحالة النفسية أثرت على كل فنان بطريقة ما يعني، أو على حسب شخصيته هو. هل ده مرتبط بالكم اللي هينتجه؟ هل ده كده يبقى فنان وده مش فنان؟
بص استاذ هبه، انا هحييك على السؤال ده فعلا.
تسلم.
ليه؟ لان احنا في دراسات الابداع بنقول فيها حاجه اسمها الطلاقه وحاجه اسمها الاصاله. يعني ايه الطلاقه؟ يبقى فيه افكار كتيره، في منتجات كتيره، في انتاجات فنيه وادبيه كتيره، ده كثره او عدد. لكن ممكن يبقى بعضها بيكرر بعضه، يعني في تكرار ما فيش تجديد. لكن لما يبقى في بقى اضافه، في تفرد، في تنوع، في كيف جديد، يبقى ده اصاله. هل الاثنين مرتبطين بعض؟ بيقولوا في دراسه الابداع كل ما الانسان بينتج اكتر هيظهر حاجه مميزه. يعني كانه الطلاقه مرتبطه بالكثره، الاصاله مرتبطه بالندره والنوعيه. ولذلك مثلا ممكن تلاقي واحد زي شكسبير عمل مثلا حاجه 40 مسرحيه، فيهم 5-6 بس اللي هم يعني بارزين، والباقيين يعني مش في نفس المستوى. ممكن نلاقي في اعمال نجيب محفوظ عدد كبير من الاعمال، لكن ممكن اللي بيبرز من بينهم عدد قليل. ونفس الشيء ده تقريبا قانون عالمي، ممكن يبقى في كاتب عنده عدد كبير من الانتاج الابداعي او الانتاج الفني ويبرز بينها عدد قليل. بيكاسو نفس الشيء، فان جوخ نفس الشيء، ماتيس نفس الشيء، نجيب محفوظ نفس الشيء، جارسيا مارسيز نفس الشيء، شكسبير نفس الشيء. دايما يبقى في علامات عند كل مبدع، مش كل ما ينتجه علامه. فاذا الكم ده مش عيب، لكن في نفس الوقت يبقى واعي بانه لازم يبقى فيه كيف، يبقى فيه اضافه، يبقى فيه تفرد، يبقى فيه نوعيه. وده يعني شيء موجود في الابداع عبر التاريخ.
دكتور شاكر، يعني انا عايزه اشكر حضرتك وارحب بحضرتك مره تانية. حقيقي بجد انا مستمتعه جدا بالحوار مع حضرتك، واكيد مستمعينا كمان سعداء جدا، وكان نفسنا يكون الحوار اطول من كده بكتير. ولكن يعني في دقيقه كده، يعني حضرتك تتمنى ايه وتحب تقول ايه في دقيقه؟ رساله يعني من وزير ثقافه اسبق وعالم ومفكر ورجل مصري كلنا نفتخر بيه.
أقول ربنا يخليك. أولا أشكركم جدا على البرنامج الجميل ده.
ربنا يخليك حضرتك، شهادة كبيرة.
حضرتك على يعني الإعداد وعلى التقديم وعلى كل شيء. يعني فعلا سعدت وانبسطت بهذا اللقاء، وأتمنى الخير لبلدنا وكل الناس. أتمنى يعني بكرة يكون أحسن من النهاردة. أتمنى الناس كلهم يبقوا سعداء. أتمنى يا رب الشر يروح والفساد يروح وكل الأشياء اللي احنا ما بنحبهاش تروح. أتمنى بلدنا تكون أحسن بلد في الدنيا. أتمنى الوطن العربي يكون أحسن وطن في الدنيا. أتمنى كل إنسان يبقى سعيد.
يا رب. يا رب. شكرا جدا دكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، سعدت وشرفت بالحوار مع حضرتك النهاردة، يعني قيمة كبيرة لنا في بداية هذا الموسم. شكرا جدا، وربنا يدي حضرتك الصحة والعافية، ودايما يعني معطاء في الفكر والروح والحب يعني لكل محبيك والطلبة. فربنا يدي حضرتك الصحة رب، ومرة تانية كل سنة وحضرتك طيب طيب والأسرة كلها بخير يا رب.
وانتوا طيبين وبالتوفيق دايما، وربنا يوفقكم
يا رب. تسلم لنا يا دكتور، تسلم. تصبح على ألف خير. مع السلامة. مستمعينا، الحلقة النهاردة كانت دسمة جدا، وعارفة انها ما كانتش كفاية ابدا ان احنا نغطي او نتكلم باستفاضة اكتر عن الاضطراب النفسي والابداع وعلاقتهم بقى كلهم ببعض كده بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا. لكن اعتقد احنا في وقت قصير جدا قدرنا نعرف ونوصل لمعلومة ونوصل للفنان اللي موجود وعايش معنا في البيت، نحس بيه وبنشعر بيه ونحاول نفهمه. وكمان لو كنت انت فنان او مبدع، بالتأكيد لازم تركز على نفسك شوية وتحس بالفنان اللي جواك، وما تخليش حاجة تأثر عليك ابدا ابدا مهما كانت الازمة شخصية او عالمية. اتمنى يا رب ربنا يحفظ مصر كلها ويحفظ العالم كله، واتمنى لكل الفنانين المبدعين المزيد من الابداع والعطاء الفني، ولانكم فعلا الحاجة الوحيدة على الأقل بالنسبة لي اللي بتشعرني جدا بالسعادة. دي في دقيقة أقول لكم كنت مبسوطة جدا معاكم النهاردة، يا رب تكونوا كنتوا كمان مبسوطين. كانت معاكم هبة عريبة في برنامج بعضشي الموسم الخامس على تسعينات FM. أشكر هندسة إذاعية مينا رشاد، واستنونا الخميس الجاي 6 مساء. ما تنسوش موضوع جديد، ودائما وأبدا الحديث بقية. تصبح على خير. سلام.